على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. متفق عليه.
يقول رحمه الله عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. في لفظ ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث. والشاهد من هذا الحديث قوله ثمن الكلب. قول ثمن الكلب خبيث أو نهى عن ثمن الكلب دليل على تحريم بيعه، لأن البيع معاوضة، فإذا حرم ثمنه فما حرم ثمنه لزم منه تحريم بيعه. ثمن يحرم على من؟ أليس على البائع؟ فهذا دليل على تحريم بيع الكلب. إذا قدر أنه باعه وأخذ الثمن فهذا الثمن حرام، يجب عليه أن يرده ويسترد الكلب، وإن فات الأمر وجب عليه أن يتخلص منه لأنه حرام سحت. ومهر البغي ما تعطاه الزانية عوضا عن الاستمتاع بها، فهو عوض عن منفعة محرمة. وكذلك حلوان الكاهن ما يعطاه على تكهنه، كلها مكاسب خبيثة محرمة. فالكهانة حرام والزنا حرام، فأخذ العوض على هذه الأعمال المحرمة حرام. فالمتكاهن يجمع بين فعل الكهانة وأكل المال الحرام، كذلك الزانية يجتمع لها فعل الفاحشة وأخذ الكسب الحرام. وإذا تابت الزانية أو تاب الكاهن وجب عليه أن ينفق هذا المال ويتخلص منه، ولا يجب عليه رده للزاني، يجب عليها ذلك، بل عليها أن تتخلص منه بأن تصرفه في مصرف خيري مشروع. نعم.
صلى الله عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان على جمل قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله، ثم قال بعنيه بوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه فبعته بوقية واشترطت حملانه إلى أهلي. قال فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه، وهذا السياق لمسلم.
اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا حديث جمل جابر، أو حديث جابر في قصة جمله، حديث كثير الفوائد، ذكره البخاري في أبواب كثيرة، بوب عليه في مواضع متعددة. وهذه القصة وقعت في مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك. كان جابر رضي الله عنه معه جمل يقول قد أعيا، و يعني ضعف سيره من يمكن من هزاله أو من طول السفر كل، فلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان جابر في الساقة في الخلف، فذكر له أن جبله قد أعيا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر فدعا لي وضرب الجمل فسار سيرا لم يسر مثله، انطلق وصار في المقدمة. وفي هذا دليل على أو في هذا علم من أعلام النبوة عليه الصلاة والسلام، في دليل على جواز ضرب الدابة لتسير ضربا لا تعدي فيه ولا مبالغة، ضربا يحصل به المقصود لا للتعذيب بل لتحقيق المصلحة المطلوبة مقصودة من الحيوان. وبعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بعنيه، في دليل على جواز طلب البيع من الغير، تقول لصاحبك أو لشخص ما بعني هذا البيت أو هذه السيارة أو هذه السيارة، بعني لا مش يعني حتى ولو لم يعرضها ولو لم يعرض السلعة للبيع، ممكن تقول بعني هذا الكتاب بعني هذه السيارة. يقول قلت لا، وهذا عجيب في الحقيقة، في عدم المجاملة، لو باعه على النبي مجاملة لكان هذا غير لائق، بيعه يعني لم تطب نفسه به. الرسول يقول بعنيه بأقية، يقول قلت لا. الأقية من الفضة 40 درهما، في دليل على أنه يجوز أن يمتنع الإنسان من بيع ماله ممن طلب ذلك ولو كان يعني لو كان الطالب كبير الشأن، يجوز تقول لا. فقال بعنيه، كرر عليها عليه الصلاة والسلام، فباعه جابر. يعني نقول لما كان جابر لما رأى النبي حريصا باعه منه، وافق على البيع، لكن يقول واشترطت حملانه إلى أهلي أو إلى المدينة، يعني اشترط أن يبقى ألا يسلمه إلا بعد الوصول، وأن يبقى استدنى منفعته إلى المدينة، اشترط حملانه. وفي هذا دليل على جواز الشرط في البيع، جواز الاستثناء، لأن هذا من نوع الاستثناء، استثناء يعني بعض المنفعة، مثل من باع داره واستثنى سكناها شهرا. يقول فلما قدمنا المدينة جئته بالجمل، نزل الحمل الذي عليه وأتى بالجمل للرسول عليه الصلاة والسلام فأعطاه الثمن. وهذا يشعر بأنه يجوز يعني بيع السلعة من غير أن يقبض المشتري الثمن في الحال، قد يكون مؤجلا وقد لا يكون مؤجلا. الرسول لم يعطيه الثمن يعني في محل العقد، فلما جاءه بالجمل أعطاه الثمن. يقول رجع بدراهمه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أثره ودعاه، فلما رجع فقال أتراني ما كستك؟ المماكسة هي التي نسميها المكاسرة، يعني نازلتك في ثمن جملك أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك. فأعطاه الجمل، وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه رأى أنه ألح على جابر وقال بعنيه بوقية بعنيه بوقية، فلما نقده الثمن يعني لرفع هذا الاحتمال وهذا التوهم رد عليه الجمل والدراهم التي معه، فجابر ربح هذا الثمن وجمله ما عنده. نعم إلى هنا كلام علي طويل يمكن.
لا والله ما أطال،
ها
صفحة واحدة فقط، ما أطال في كلام علي
اختصار.
إيه نعم، استذكر الخلاف في الاستثناء.
طيب اقرا الشرح.
كل شيء الحديث الاول احسن اليك،
في شيء الاول
ذكر قال وعن عطاء والنخعي قال وهو في الكلب. قال وهو الدال على تحريم ثلاثة اشياء، الاول تحريم ثمن الكلب بالنص، ويدل على تحريم بيعه باللزوم، وهو عام لكل كلب من معلم وغيره، وما يجوز اقتناؤه وما لا يجوز. وعن عطاء والنخعي يجوز بيع كلب الصيد، لحديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، أخرجه النسائي برجال الثقات إلا أنه طعن في صحته، فإن صح خصص عموم النهي.
المعروف العموم والإطلاق. نعم
جابر حسن ليك.
نعم.
يقول فيه دليل على أنه لا بأس بطلب البيع من الرجل لسلعته ولا بالمماكسة،
ولو عندك ولا
نعم
لا ولو بالمماكسة.
نعم. ولو بالمماكسة، وأنه يصح البيع للدابة واستثناء ركوبها، ولكن عارضه حديث النهي عن بيع الثنية، وسيأتي
وعن إلا أن تعلم. قال إلا أن تعلم نفس الحديث.
نعم.
نعم.
وسيأتي وعن بيع وشرط، ولما تعارض اختلف العلماء في ذلك على أقوال. الأول لأحمد أنه يصح ذلك، وحديث بيع الثنية فيه إلا أن يعلم ذلك.
إلا وعن الثنية إلا أن تعلم كذلك.
وهذا منه، فقد علمت الثنية فصح البيع. وحديث النهي عن بيع وشرط فيه مقال، مع احتمال أنه أراد الشرط المجهول. والثاني لمالك أنه يصح إذا كانت المسافة قريبة، وحده ثلاثة أيام، وحمل حديث جابر على هذا.
لا أقول كلها قيود عليها دليل واحد. نعم.
الثالث أنه لا
المهم العلم بالاستثناء والعلم بالشرط. نعم.
الثالث أنه لا يجوز مطلقا، وحديث جابر مؤول بأنه قصة موقوفة يتطرق إليها الاحتمالات. قالوا ولأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيه الثمن ولم يرد حقيقة البيع. قالوا ويحتمل أن الشرط ليس في نفس العقد، فلعله كان سابقا فلم يؤثر، ثم تبرع صلى الله عليه وسلم بيركابه. وأظهر الأقوال الأول، وهو صحة مثل هذا الشرط، وكل شرط يصح إفراده بالعقد، كإيصال المبيع إلى المنزل وخياطة الثوب وسكن الدار. وقد روي عن عثمان أنه باع دارا واستثنى سكناها شهرا، ذكره في الشفاء. انتهى.
بارك الله فيك.
صلى الله عليك
ناصر. نعم. ما أدري إيش تقول يا أبو إبراهيم؟ يوم يقول لا. حل يمكن يوم لو قال له يعني بعني بالأول حكينا وين معي سوى شيء كالساعة ايه مع العلم ان شاء الله طلع الله بسيط و... نعم يعني هذه تساوي والله ما والله ما نبيع هل ما نبيع نعم
السلام عليكم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال أعتق رجل منا عبدا له عن دور ولم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه متفق عليه.
الحمد لله عن جابر رضي الله عنه قال أعتق رجل منا عبد الله عن دور عن دور يعني اعتقه بعد الموت بأن قال فلان هو حر بعد موت هو حر بعد موت ويسمى المدبر وهو من علق عتقه بالموت. يقول جابر أعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم إيش في دين عليه
ما في دين فدعا به النبي صلى الله عليه
وسلم فباعه
هنا
الذي أظهر أنه باعه في قضاء دين عليه
ذكر في الشرح
نعم في دين عليه
في روايات
نعم في دين عليه. استدل بهذا الحديث على جواز بيع العبد المدبر فمن دبر عبدا أو علق عتقه بموته فله أن يبيعه وهذا يقتضي أنه من علق عتقه على صفة فلسيده أن يبيعه قبل وجود تلك الصفة قبل وجود تلك الصفة مع تشوف الشرع إلى العتق. وإذا كان هناك خلاف لا أدري فقد يقول المخالف إنما باعه لوجود الدين ومن عليه دين ليس له أن يخرج ماله من عليه دين يستغرق ماله ليس له أن يتصرف في ماله بما يؤدي إلى فوات حقوق الغرماء ليس له أن يتبرع مثل إنسان عليه 20,000 وعنده عبد بهذا القدر أو دونه ليس له أن يعتقه يعني هذا يؤدي إلى ضياع حق أصحاب الحقوق. والذي يظهر إنه على الإطلاق إنه يجوز به يعني من علق عتقه على صفة فيجوز لمالكه لسيده التصرف فيه قبل وجود تلك الصفة والله أعلم. نعم بعده
صلى الله عليه وسلم. عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم.
الله هذا الحديث فيه أن السمن الطعام فالسمن إذا وقعت فيه الفأرة فماتت فإنه لا ينجس كله ولا يحرم كله، بل يجب إلقاؤها وما حولها لقوله ألقوها وما حولها وكلوا، وقوله وكلوا فيه الإباحة، دل على ذلك على أنه لم ينجس فلم يحرم. ورواية البخاري فيها الإطلاق أنها وقعت في سمن فماتت فيه، فقال عليه الصلاة والسلام ألقوها وما حولها وكلوا. الرواية الثانية الشيء بعد رواه البخاري.
نعم. وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد.
زاد أحمد والنسائي أن ذلك يعني أن ما سئل عنه الرسول كان في سمن جامد، وأن معنى ذلك إنها أن ميمونة قالت وقعت فأرة في سمن جامد. وفي حديث أبي هريرة التفصيل، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام فصل في الجواب فقال فإن كان جامدا فألقوه ما حوله وكلوه، وإن كان مائعا فلا تقربوه. وحكم البخاري على هذا الحديث بالوهم، كذلك أبو حاتم. ولهذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فذهب كثير من أهل العلم إلى ما دل عليه حديث أبي هريرة ورواية أحمد، فقالوا بهذا التفصيل، قالوا إذا وقعت الفارة في السمن فإذا كان جامد فتلقى وما حوله، لأنه إذا كان جامد فإنه لا يسري أثرها، لا تسري النجاسة والخبث، لا يسري إلى سائر السمن لأنه جامد. أما إذا كان مائعا فإنه يسري. ومعنى هذا أن السمن مهما كان قلة وكثرة، فإذا كان مائع فإنه يحرم، ينجس ويحرم بإطلاق. يعني يمكن السمن يكون في إناء صغير، ويمكن يكون في وعاء كبير في راوية أو في نحو يعني مثل ما تقول برميل، يمكن يكون خزان. فهذا يقتضي أو بناء على هذا المذهب إن السمن إذا كان مائع ووقعت فيه الفأرة وماتت بهذا الشرط، إذا ماتت، أما لو وقعت وخرجت فإنه لا ينجس، إنما ينجس إذا ماتت فيه. مضمون هذا إن السمن مهما كان إذا كان مائعا فإنه ينجس ويحرم، أما إذا كان جامدا فإن الواجب أن تلقى وما حولها. وعندي إن الغالب إن إذا كان السمن جامد فإنها لا تموت فيه، تأخذ أو تأكل منه، إنما تموت إذا وقعت فيه وهو مائع. وقال آخرون من أهل العلم بناء على ما قيل في حديث أبي هريرة وأنه غير وأنه وهم فلا تقوم به حجة، فالمعتمد أو فالعمدة حديث ميمونة في الصحيح، وحديث ميمونة في الصحيح مطلق ليس فيه تفصيل. سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه فقال ألقوها وما حولها، ولم يستفصل. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فقالوا إنه لا فرق بين الجامد والمائع، فالواجب إلقاؤها وما حولها. تلقى لأنها خبيثة، وما حولها لأنه يعني ما كان قريبا منها لا بد أنه يكون متأثر. هذا كله ما لم يظهر أثرها، يعني أثر يعني أثر في سائر السم بأن يظهر لخبثها أثر في سائر السم من طعم أو ريح، فإن ظهر أثر النجاسة في في ذلك المائع فإنه يصير خبيثا كما تقدم في مسألة الماء. فإذا ظهر بعض أوصاف النجاسة في ذلك المائع حرم كله، لكن إذا كان بكثرة وقعت فيه ولم يظهر لها أثر وجب إلقاؤها وما حولها، ويبقى الباقي طيبا على أصله. وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وبينه في دلالات. والأصل من حيث الاستدلال أن حديث ميمون أن الصحيح هو حديث ميمونة المطلق، وأن روايات التقييد والتفصيل لم تثبت، هذا هو العمدة. ومناسبة هذا الحديث في هذا الباب، هذا يمكن أن يذكر، هذا الحديث يمكن أن يذكر في باب إزالة النجاسة، لكن هنا ذكره المصنف في كتاب البيوع في باب ما ينهى عنه، ليبين أن ما حرم أكله حرم بيعه. إن كما في حديث جابر المتقدم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فهكذا هنا فالسمن المتنجس أو الزيت المتنجس لا يجوز بيعه، وإن جاز الانتفاع به في بعض الوجوه كالاستصباح كما تقدم ما يشبه هذا في الكلام على شحوم الميتة. شحوم الميتة نجسة، وأما السمن الذي وقعت فيه الفارة فماتت هذا يقال له عند الفقهاء متنجس، لأن النجاسة طارئة عليه، أصلا أنه طاهر. نعم، ما الذي بعده؟
صليك. وعن أبي الزبير قال سألت جابر رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، رواه مسلم والنسائي، وزاد النسائي إلا كلب صيد.
هذا الحديث قد دل على ما دل عليه حديث أبي مسعود فيما تقدم في الكلب، وسئل جابر رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي. زجر معناه نهى نهيا مؤكدا، الزجر أبلغ من مطلق نهي. زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وزاد في هذا الحديث النهي عن ثمن السنور وهو القط، فدل ذلك على تحريم بيع الكلب وتحريم بيع السنور. رواه مسلم وزاد النسائي إلا كلب صيد. فإن صحت هذه الرواية فإنها تكون مقيدة لهذا الحديث ومقيدة لحديث أبي مسعود في ثمن الكلب وفي بيع الكلب. وتقدم إن الراجح هو حديث ما أفاده حديث أبي مسعود من إطلاق تحريم ثمن الكلب. الله لا حول ولا قوة. تقرأ الحديث الأول.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى وعنه أي عن جابر قال أعتق رجل منا أي من الأنصار عبدا له عن دبر بضم الدال المهملة وضم الموحدة أيضا، لم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه، متفق عليه.
عن دبر ما فسر الله يا أخي. نعم.
وأخرجه أبو داود والنسائي عن جابر أيضا وسميا فيه العبد والرجل. ولفظه عن جابر أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلام.
أبو مذكور.
نعم. أعتق غلاما له يقال له أبو يعقوب عن دبر لم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه، فاشتراه نعيم بن عبد الله من نحام بثمانمائة درهم فدفعها إليه. زاد الإسماعيلي وعليه دين. وقد ترجم له البخاري في باب الاستقراض فقال: من باع مال المفلس وقسمه بين الغرماء.
في باب
الاستقراض.
الاستقراض.
نعم.
الله. نعم.
فقال: من باع مال المفلس وقسمه بين الغرماء أو أعطاه إياه حتى ينفقه على نفسه، فأشار إلى علة بيعه وهو الاحتياج إلى ثمنه. واستدل به بعضهم على منع المفلس من التصرف في ماله، وعلى أن للإمام أن يبيع عنه. وسيأتي بقية أبحاثه في بابه إن شاء الله تعالى.
أحسنت.
في قول أحسنك ألقوها وما حولها. قال المصنف في فتح الباري: لم يأتي في طريق صحيحة تحديد ما يلقى، لكن أخرج ابن أبي شيبة من مرسل عطاء.
ما يلقى في قوله وما حولها، لأن
نعم
كلمة وما حولها غير محددة، فهي موكولة إلى الاجتهاد. ولا شك أنه إذا كان السمن جامد فلا بد أن يكون ما يلقى نعم
قليلا
أقل، بخلاف ما إذا كان مائعا فإن الحاجة تدعو إلى إلقاء يعني شيء أكثر. نعم.
قال: لكن أخرج ابن أبي شيبة من مرسل عطاء أن يكون قدر الكف وسنده جيد لولا إرساله، ودل مفهوم قوله جامدا أنه لو كان مائعا لنجس كله لعدم تمييز ما لاقاها مما لم يلاقها. في زيادة الكلب. قال: وزاد النسائي في روايته استثناء كلب الصيد، ثم قال: هذا منكر.
هذه زيادة يعني.
نعم. قال المصنف في التلخيص: إنه ورد الاستثناء من حديث جابر ورجاله ثقات، انتهى. ورواية جابر هذه رواها أحمد والنسائي فيها استثناء الكلب المعلم، إلا أنه قال المناوي في شرح الجامع الصغير متعقبا لقول المصنف: إن رجالها ثقات، بأنه قال ابن الجوزي فيه الحسين بن أبي حفصة، قال يحيى ليس بشيء، وضعفه أحمد، وقال ابن حبان: هذا الخبر بهذا اللفظ باطل لا أصل له. نعم، الثابت جواز اقتناء الكلب للصيد من غير نقص من عمل من اقتناه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد نقص من أجره كل يوم قيراطان، قيل قيراط من عمل الليل، وقيراط من عمل النهار، وقيل من الفرض والنفل. هذا والنهي عن ثمن الكلب متفق عليه من حديث ابن مسعود، وانفرد مسلم برواية قال ابن مسعود
أبي مسعود
حديث أبي مسعود، انفرد مسلم برواية النهي عن ثمن السنور، وأصل النهي التحريم، والجمهور على تحريم بيع الكلب مطلقا، واختلفوا في السنور. وقد ذهب إلى تحريم بيع السنور أبو هريرة وطاووس ومجاهد، وذهب الجمهور إلى جواز بيعه إذا كان له نفع، وحمل النهي على التنزيه وهو خلاف ظاهر الحديث. والقول بأنه حديث ضعيف مردود بإخراج مسلم له وغيره، والقول بأنه لم يروه عن أبي الزبير غير حماد ابن سلمة مردود أيضا بأنه أخرجه مسلم عن معقل ابن عبد الله عن أبي الزبير، فهذان ثقتان رويا عن أبي الزبير وهو ثقة أيضا.
بارك الله فيك ناصر.
صلى الله عليه
وسلم. ناصر. نعم.
صلى الله عليه.
نعم.
حديث ميمونة صلى الله عليه وسلم: إذا كان مائعا بعد إخراجه وما حوله عند البيع يبين للمشتري أن الرفع
يبين عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. اشتبي، هل ترضى أن أحد يبيع عليك سمن وقعت في فاره ونظفه وأزالها وما حولها ويعطيك إياه؟ خلاص قل: والله هذا السمن والله نظيف لله الحمد، يعني وقعت في فاره وطلعناه وهذا اللي قدامك، خلف حيصلح. فإن بين صدقه وبين، ثم إن الآن أصبح هذا السمن مختلف فيه، ها؟ نعم. ايش تقول انت؟ لوش العلة أقول العلة واحد. نعم.
السلام عليكم.